أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فهذا أول الشروع في كتاب الحج والعمرة. قال المصنف حفظه الله تعالى: معنى الحج وحكمه وفضله. أولا نعرج على تعريف الحج، فقال: الحج هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان مخصوص وفي زمان مخصوص. التعبد لله تعالى بأداء هذه المناسك التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن قال: خذوا عني مناسككم. فهذه المناسك التي سوف نشرع في تفصيلها وفق ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الأماكن المخصوصة التي سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصها بهذه النسك، وأيضا في زمان مخصوص هو الزمان المعروف بأشهر الحج الذي يبدأ من شوال مرورا بذي القعدة إلى نصف شهر ذي الحجة كما سيأتي. هذا لمن يريد أن يبدأ في الإحرام بالحج، فإنه يشرع له أن يحرم بالحج من أول شهر شوال. هذا معنى الحج. يقول: مكانة البيت الحرام. جعل الله عز وجل البيت الحرام معظما، وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الحرم فناء لمكة، وجعل المواقيت فناء للحرم، وجعل جزيرة العرب فناء للمواقيت. كل ذلك تعظيما وتشريفا وتكريما لبيته الحرام. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا شك أن بيت الله الحرام اختص بأمور كثيرة واختص بفضائل كثيرة، فيشرع بعض الأمور الخاصة به، ونعرج شيئا يسيرا على أهمية البيت الحرام وما جاء فيه من فضائل بمناسبة الكلام عن هذا. يقول العلامة الفاسي في كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، يقول: بنيت الكعبة المعظمة مرات، وفي عدد بنائها خلاف، ويتحصل من مجموع ما قيل في ذلك أنها بنيت 10 مرات. أما البناء الأول فكان بناء الملائكة، ثم بناء آدم، ثم بناء أولاده، ثم بناء الخليل، ثم بناء من يسمون بالعمالة، ثم بناء جرهم، ثم بناء قصي بن كلاب، ثم بناء قريش، ثم بناء عبد الله بن الزبير، وأخيرا بناء الحجاج ابن يوسف الثقفي. بنيت الكعبة 10 مرات، لأن كل مرة كان يحدث بعض الأمور، ومنها في آخر ما حدث الفتنة التي حدثت ابن عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، وفتنة عبد الله بن الزبير، ورميه للكعبة بالمجانيق إلى غير ذلك، فأعيد بناؤها أكثر من مرة حتى وصل ذلك إلى نحو 10 مرات. في بناء مثلا بناء آدم للكعبة، يذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: روى البيهقي في الدلائل عن عبد الله ابن عمرو مرفوعا: بعث الله جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت، فبناه آدم، ثم أمره بالطواف به، وقيل له: أنت أول الناس، وهذا أول بيت وضع للناس. لكن ابن كثير في التفسير ذهب إلى أن هذه الرواية فيها ضعف لأنها من مفردات ابن لهيعة، والأشبه والله أعلم أن يكون هذا موقوفا لا مرفوعا عن عبد الله بن عمرو، ويكون ذلك من الزاملتين التي أصابهما يوم اليرموك والتي كان يحدث بها من كلام أهل الكتاب. دي مسألة برضو جيدة، إنه معروف إن الرواية بالنسبة للصحابة حتى تأخذ حكم الرفع اشترط فيها بشروط، منها أن يكون يتكلم بكلام لا يؤخذ من قبل الرأي، وألا يكون معروفا، هذا هو الشرط الذي نحن بصدده الآن، ألا يكون معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. فعبد الله بن عمرو ممن أخذ بذلك، وهذه رواية تطبيقية، يعني هذه الرواية يمكن أن تكتبوها في فائدة خاصة حين نعرج في درس المصطلح على مثل هذه المسائل، يبقى عندك بعض الشواهد عليها. يبقى قوله هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو، ولعله مما أصابه من هذه الكتب التي أخذها يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب. هذا بالنسبة لبناء آدم. أما بناء إبراهيم للبيت فقد نص الله عز وجل على ذلك في كتابه، فقال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهر بيتي، قيل من الأوثان كما قال ابن عباس، وقال الحسن أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس، وقيل من قول الزور والرجس. والعاكفين أي المقيمين فيه كما ذهب إلى ذلك قتادة. السؤال أورده ابن جرير، قال: إن قيل هل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء؟ هل لما بناه إبراهيم كان عند البيت شيء من ذلك الذي أمره بتطهيره؟ أن طهر بيتي، يعني هل كان هناك أوثان؟ هل كان هناك من نحو هذا؟ وأجاب الطبري بوجهين. قال: الأول أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان، ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به. قال ابن كثير: وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج هذا إلى إثبات، وهذا يحتاج إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه أمرهما أن يخلص بناءه لله وحده لا شريك له، فيبنياه مطهرا من الشرك والريب. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له، فمن أول ما أسس البيت أسس على التوحيد. قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فقال ابن كثير معلقا على ذلك: أي أرشدناه، إذ بوأنا أي أرشدنا وسلمناه له وأذنا له في بنائه. وقد استدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق وإنه لم يبنى قبله، يعني في بناء آدم خلاف، لأنه الأثار التي وردت فيه محل نظر. وقال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. علق ابن كثير فقال: أول بيت وضع لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده كان هو البيت العتيق. وقال علي: كانت البيوت قبله ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله. قال ابن كثير معلقا أيضا: وزعم الذي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي أن البيوت كانت كثيرة لكنه أول بيت وضع لعبادة الله جل وعلا. وفي الصحيحين ما يدل على ذلك، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم: أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. أورد الحافظ ابن حجر معلقا أيضا في تتمة هذه المسألة: كلام لابن الجوزي. قال ابن الجوزي فيه إشكال، لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى البيت المقدس وبينهما أكثر من 1000 سنة، ومستنده في أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا بإسناد صحيح أن سليمان لما بنى البيت المقدس سأل الله تعالى خلالا 3. وفي الطبراني من حديث رافع بن عميرة أن داود عليه السلام ابتدأ ببناء بيت المقدس ثم أوحى الله إليه إني لأقضي بناءه على يد سليمان. إذن هذه الأحاديث التي معنا تقول أن بيت المقدس بناه سليمان، فكيف كان بين بناء المسجد الحرام وبين بناء المسجد الأقصى 40 عاما، وقد كان بين إبراهيم وبين داود عليه السلام وسليمان زمنا طويلا. ثم قال ابن الجوزي وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجد، وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى البيت المقدس، فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم، ثم انتشر ولده في الأرض فجائز أن يكون بعضهم قد وضع البيت المقدس، ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن. وكذا قال القرطبي أن الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين ابتدأ وضعهما لهما، بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما. إذن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين إلى أول البناء، لا لمن أقام بعد ذلك البناء وشيده بالوجه الذي ربما يكون قد انتهى إليه كما تعلمون. هذا فائدة عرجنا عليها سريعا في بناء البيت. لا شك أن للبيت خصوصيات عظيمة، أولها فيما يخص رؤيته، رؤية البيت. يقولون في كلام جميل حول رؤية البيت: بيت خلق من الحجر وأضيف إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال، بيت من وقع عليه طرفه يتحقق له الغفران، بيت من طاف حوله طافت اللطائف بقلبه فطوف بطوفة وشوط بشوطة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بيت ما خسر من أنفق على الوصول إليه ماله، بيت ما ربح من ضن عليه بشيء، بيت من زاره نسى مزاره وهجر دياره، بيت لا تستبعد إليه المسافة، بيت لا تترك زيارته لحصول مخافة أو هجوم آفة، بيت من صبر عنه فقلبه أقسى من الحجارة، بيت من وقع عليه شعاع أنواره تسلى عن شموسه وأقماره، بيت ليس العجب ممن بقي عنه كيف يصبر، إنما العجب ممن حضره كيف يرجع. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل على البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. وهذا الحديث رواه ابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بإسناد حسن، كذا قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، واختلف حوله أئمة الحديث، فبعضهم ذهب إلى تضعيفه، فأبو حاتم الرازي ذهب إلى أنه حديث منكر، ورواه الطبراني في معاجمه 3، وقال البلقيني في فتاويه المكية: لم أقف له على إسناد صحيح، وقال التقي الفاسي: لا تقوم به الحجة. ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه توقف فيه، لكن حسنه مع العراقي المنذري والسخاوي، قالوا إذا اجتمع طرق هذا الحديث ارتقى إلى مرتبة الحسن، لكن ممن ضعفه كما تقدم أبو حاتم الرازي، وذهب الشيخ الألباني إلى تضعيفه. هذا ملخص ما قيل حول هذا الحديث، حتى يعني إن استدل به علم من أين يأتي وجه الاستدلال، من تحسين المنذري والعراقي والسخاوي وغيرهم من أهل العلم. ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين وعشرون للناظرين. وللكعبة آيات بينات، منها بقاء بنائها الموجود الآن، وهو يقتضي أنه لا يبقى هذه المدة على ما بلغنا عن علماء الهندسة. علماء الهندسة يقولون إن مجرد بقاء هذا البيت على ما هو عليه منذ هذا الزمان الطويل، هذه في حد ذاتها آية من الآيات. سبحان الملك. ومن المعلوم بالضرورة أن الكعبة المعظمة ما زالت الرياح العاصفة والأمطار الكثيرة المهولة تتوالى عليها منذ بنيت وإلى تاريخنا الآن، ولم يحدث فيها بحمد الله تغيير أدى إلى خللها. كيف لا وهو بيت يباركه الإله سبحانه وتعالى. حج قوم من العباد فيهم عابدة، فجعلت تقول: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فيقولون: الآن ترينه. إذا دنت المنازل زاد شوقي، ولا سيما إذا دنت الخيام. فلما لاح البيت قالوا: هذا بيت ربك. فخرجت تشتد تجري تهرول وتقول: بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي. حتى وضعت جبينها وجبهتها على البيت، فما رفعت إلا ميتة. وأي آثار تدهش القلوب قبل العقول ببيت ربي، بيت ربي. الحجر الأسود، الركن اليماني، مقام إبراهيم، الملتزم، المستجاب، الحطيم، الحجر، تحت الميزاب، زمزم، ركضة جبريل. ومع الآثار الطاهرة في فضائل البيت نأخذ وقفة أيضا حتى نكون قد استوفينا مثل هذا، حتى لا نعرج عليه حين الكلام على المسائل الخاصة بفقه هذا الباب. فضل الحجر الأسود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه النسائي كذلك وصححه الألباني. الحجر الأسود من الجنة. والحجر الأسود بتقبيله تبيض الوجوه، ويسعد من يأمه ويرجوه. هو يمين الله في بلاده، عنده تنسكب العبرات وتذهب الحسرات. وعن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. الحديث أخرجه الترمذي وصححه، وذهب الألباني كذلك إلى تصحيحه في صحيح الجامع وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج. يعني في رواية أشد بياضا من اللبن، وفي رواية أشد بياضا من الثلج، حتى سودته خطايا بني آدم. فيا هذا، سودت الخطايا الحجر وهو من الجنة، وأنت من التراب ومن الأرض، فانظر سودته وهو صلب. أفلا تنكس القلب إذا عصي وهو من لحم ودم؟ إذا كان هو حجر وأصابه هذا وهو من الجنة، فما بالنا وبال قلوبنا؟ كيف لا تسودها المعاصي؟ يقول المناوي في لطيفة: لما يبيضه توحيد أهل الإيمان، لأنه طمس نوره لتستتر زينته عن الظلمة. فالسواد كالحجاب المانع من الرؤية، أو لأن سوداده للاعتبار، ليعرف أن الخطايا إذا أثرت في الحجر ففي القلوب أولى. فوقد صح أيضا عن ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن قال: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين، يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. اللهم من علينا باستلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، فيا لجود عطاء الملك ويا له من حجر كريم ميمون يأتي مسحه بغفران الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه البيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي. الله. وما على الأرض شيء من الجنة غيره. أي عليل، عليل القلب وعليل البدن، إلا شفي. قال فريق من العلماء: إن الله لما أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة وأخرج من صلبه كل ذرية، ثم وضع هذا الميثاق في الحجر الأسود، فأوضع إقرارك ألست بربكم في الحجر، وأمرك بالحج لتستحي بالتذكير من نقض العهد. جميل. فالحجر صندوق أسرار المواثيق ومشتمل على حفظ العهد، فاستلم استلام المقر الموفي بعهده، لا تنس عهده فإنه لا ينساك. من الأمور الخاصة بالحجر لا شك هو تقبيله، كما تقدم وقد قبل عمر الحجر ثم قال: والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا الأثر في الصحيحين. وقد ذهب العلماء إلى أن المستحب في التقبيل ألا يرفع به صوته، حتى أن سعيد بن جبير قال: إذا قبلت الركن، يقصد الحجر، فلا ترفع به صوتك كقبلة النساء. قال القاسم بن محمد: رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى، وقال: هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم. وعن عبد الله بن عمر أنه استلم الحجر ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. وهذا الأثر رواه ابن حبان واللفظ له وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد وغيره. قال ابن جريج: قلت لعطاء: هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال: نعم، رأيت ابن عمر وأبا سعيد وجابر بن عبد الله وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت: وابن عباس؟ قال: نعم، وابن عباس. وحسبت كثيرا عددا من الصحابة. استحب الجمع بين التسليم والتقبيل للحجر الأسود. السجود على الحجر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر، هكذا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال محمد بن عباد بن جعفر: رأيت خالي ابن عباس قبله وسجد عليه، وقال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه. وعن ابن عمر قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه، ثم عاد فقبله وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد الخاصة بالحجر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه، ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، فالتفت فإذا عمر يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. طبعا محدش عارف يوصل انه هو يعمل الكلام ده دلوقتي خالص. يعني كان ابن عمر اذا استلم الحجر قال: اللهم إيمانا وتصديقا بكتابك وسنة نبيك، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الركن اليماني فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وصححه الألباني: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود وركن اليماني يحطان الذنوب حطا. وعن ابن عمر قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين، يشير إلى الركن اليماني وإلى الحجر الأسود. وخرج النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، وأنه كان يقول بين الركن والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الدهلوي: وإنما خص ذلك بالاستلام لما ذكره ابن عمر أنهما باقيان على بناء إبراهيم عليه السلام دون الركنين الآخرين، فإنهما من تغييرات الجاهلية. فوائد: الملتزم هو ما بين الباب، باب الكعبة، والحجر الأسود، يعني مش تحت الباب، ما بين الباب، باب الكعبة، والحجر الأسود. هكذا على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الفاسي في العقد الثمين يستجاب الدعاء فيه، وجرب ذلك من زمن ابن عباس إلى عصرنا أن الدعاء مستجاب عنده. المستجاب وهو ما بين الركن اليماني والباب المسدود في دبر الكعبة. قال الفاسي: روينا في استجابة الدعاء فيه خبرا في مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا. الحطيم وهو ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وزمزم والحج، وقيل إن الحطيم هو الموضع الذي فيه الميزاب، وهذا مذكور في بعض كتب الحنفية. رسالة ذكرت عن الحسن البصري أنه ذكر 15 موضعا يستجاب فيه الدعاء في الكعبة، أولها عند الملتزم وتحت الميزاب وعند الركن اليماني وعلى الصفا وعلى المروة وما بين الصفا والمروة وبين الركن والمقام وفي جوف الكعبة وبمنى وبجمع وبعرفات وعند الجمرات الثلاثة، هذه 14 موضعا، والظاهر أنه سقط منها موضع لعله أن يكون خلف المقام حتى يكون قد أتينا بكل مكان في الكعبة تقريبا. ومن المواضع التي يرجى فيها استجابة الدعاء في المسجد الحرام باب بني شيبة وباب إبراهيم وباب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باب المسجد الذي يعرف الآن بباب الجنائز. لا أمل من الكلام حول يعني فضائل البيت، لكن يعني نكتفي بمثل هذا لأن الكلام يطول، ونعرج على الكلام المصنف في محاسن وأسرار الحج. قال: محاسن وأسرار الحج. الحج مظهر عملي للأخوة الإسلامية ووحدة الأمة الإسلامية، حيث تذوب في الحج فوارق الأجناس والألوان واللغات والأوطان والطبقات، وتبرز حقيقة العبودية والأخوة، فالجميع بلباس واحد يتجهون لقبلة واحدة ويعبدون إلها واحدا. هذا مقصد شرعي أصيل، وهو مقصد الوحدة ومقصد الإخاء، مقصد الترابط الذي يكون بين المسلمين، فإنما المؤمنون إخوة. فينبغي أن يتحقق في الحج مثل هذا المظهر، لذلك حرج تحريجا شديدا من الرفث والفسوق والجدال في الحج، وينقض ثواب الحج مثل ذلك حتى تلتئم القلوب. عادة الاختلاط يؤدي إلى بعض الاحتكاكات، ويكون من الناس ما يكون من غضب ومن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا ففي الخلطة أذى، ولكن ندبنا إلى تحقيق هذه الأخوة من خلال هذا النوع من الاختلاط والترابط، ونهينا عن كل ما يفسد ود هذا الترابط. فلا يجادل، لا يتكلم كثيرا، لا يخوض مع الناس في أمور يعني تختلف الثقافات وتختلف الأفهام وتختلف الطبائع، فمثل ذلك لا يجادل، لا يفحش في قول، فلا يصخب ولا يعلي صوته ويشتد ويغضب، فمثل هذا ينقضه، وإنما يكون هينا لينا، فإن المسلم الهين اللين يحرم جسده على النار. هذا أول أمر. الأمر الثاني: الحج مدرسة يتعود فيها المسلم على الصبر، تربية والتزكية هنا مقصد آخر أصيل، فيتعود على الصبر ويتذكر فيها اليوم الآخر وأهواله، من أول ما يلبس الإحرام، يلبس الأكفان، يرتحل إلى الله عز وجل، ولذلك يعني يسمونها الرحلة إلى الله الحج. فالرحلة إلى الله تحتاج إلى أمور، وهذا المعنى سوف نلاحظه في النسك حال وصف الحج. من بداية يلبس الكفن، يطوف بالبيت، يمشي ويسعى، والسعي فيه كأنما يتردد بين كفتي الميزان يوم القيامة. وهكذا ستجدون في كل موقف من مواقف الحج وفي كل نسك أسرار ومعاني عظيمة يذكر الله عز وجل بها العباد بهول يوم القيامة. وهو عندما تدخل الحج تقول كأنه يوم الحج، سبحان الله، أول ما تنظر ترى الناس هكذا، هذه الملايين واقفين متوجهين قاصدين رب العالمين، تظن أنه يوم الحج. يستشعر فيه لذة العبودية لله، ويعرف عظمة ربه وافتقار الخلائق كلها إليه. هذا المعنى أظنه كذلك لابد أن يكون يمر على أفئدة العباد وهو يرى هذا الزحام الشديد، يقول لا شك عبادك سواي كثير وليس لي إلا أنت. يعني ستجد المجتهد في العبادة اجتهادا عظيما شديدا تحتقر عبادتك معه، ستجد المنفق إنفاقا عظيما تحتقر نفقتك معه، ستجد من يسعى في قضاء حوائج المسلمين، سترى من هؤلاء الملايين من هم أفضل منك بمراحل. فحينئذ تنظر أنت إلى نفسك وإلى عملك فتقول هكذا عبادك سواي كثير، مش أنا بس، ده في أحسن مني بمراحل وأنا كنت فاهم نفسي حاجة. أحيانا يمن العبد بعمله، يحس بقى أنه هو في وسط الناس، هو بالذات في وسط مثلا حيه أو منطقته وهو مجتهد، فحين يرى اجتهاد الآخرين حينئذ لا يرى لنفسه شيئا. وقد قالوا كلمات جيدة عظيمة، لعل هذا من أسرار هذا الزحام، قالوا أرجى عمل للقبول عمل لا تراه عينك ولا تحدث به نفسك بل تحتقره في جنب النعمة. فحينئذ حين تجد هذا الزحام الكبير وتستشعر الاصطفاء، لأنك اصطفيت من وسط 1,300,000,000 لتكون في وسط هؤلاء 4,000,000 مثلا، هذا نوع من الاصطفاء العظيم والاشتباء الكبير، فحينئذ ينكسر قلبك. دروس تربوية عظيمة تحصل بالحج. ومنها أيضا أن الحج موسم كبير لكسب الأجور، تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات، يقف فيه العبد بين يدي ربه مقرا بتوحيده معترفا بذنبه وعجزه عن القيام بحق ربه، فيرجع من الحج نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه. وفي الحج تذكير بأحوال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وعبادتهم ودعوتهم وجهادهم وأخلاقهم، وتوطين النفس على فراق الأهل والولد. هذه جميلة أيضا، يعني توطين النفس على فراق الأهل والولد، لأن كثيرا من الناس تكون تعلقاتهم هكذا، ما يقدرش، يعني متعلق جدا بأسرته، هذا التعلق يفسد عليه قلبه. لا ينبغي أن يكون هناك تعلق بغير الله، حتى ولو كان تعلق بالأهل، بالعائلة، بالأم، بالأب، بالأخ، بالأخت، أو تعلق بالزوجة، تعلق بالولد، هذا التعلق لا يصح. أحبب من شئت فإنك مفارقه، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أحبب من شئت فإنك مفارقه. فلا ينبغي أن تولي الاهتمام بهم وتترك رب العالمين. والحج ميزان يعرف به المسلمون أحوال بعضهم وما هم عليه من علم أو جهل أو غنى أو فقر أو استقامة أو انحراف، هكذا هذا النوع من الترابط يحدث هذه المعاني الكثيرة. هناك في موضوع أسرار الحج أيضا وقفة يسيرة نذكر بها من كتاب هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لابن جماعة الشافعي، عقد بابا سماه في الرقائق المتعلقة بالحج وفي أسراره التي هي تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر. يقول قد قيل الحج حرفان حاء وجيم، فالحاء حكم الحق والجيم جرم الخلق، فالإشارة إلى أن الحق يغفر للحاج أنواع جرمهم. تأويلات كثيرا ما يصنعها بعضهم، لكن مثل هذا سكت عنه السلف، وإن ذكر فيذكر هكذا يعني من باب الملح ليس أكثر، لكن لا يعول عليه كثيرا. يقول: اعلم أن الناس في الشوق إلى مكة على 6 أقسام. القسم الأول: من تكون وطنا له فيخرج عنها ثم يشتاق إلى وطنه. الثاني: من يذوق في تردده إليها حلاوة ربح الدنيا فذاك يتوق إلى الربح لا إلى مكة، لكنها لما كانت سببا تاق إليها. يروى أنه حج رجل من أهل الصلاح فرأى فيما يرى النائم كأن أعمال الحج تعرض على الله عز وجل، فقيل فلان فقال يكتب حاجا، فقيل فلان فقيل يكتب تاجرا، حتى بلغ إليه فقال يكتب تاجرا، قال فقمت من نومي فقلت ولما ولست بتاجر، فقال بلى حملت كبة غزل تبيعها على أهل مكة. شفت الكلام؟ يعني هو لا شك أن هناك شهود منافع في الحج، لكنها لا يوليها هو أصل الاهتمام، ليست نيته في ذلك. زي بقى دلوقتي ليه اللي يقول هحج وبرضه هناك يعني نقدر نجيب لنا الجهاز الفلاني أو الملابس الفلانية، برضه يعني من أصل النية إن هو في الأول خالص يقول لك الحج يا عم دلوقتي بيعمل كذا، فالواحد حتى يجيب له حاجتين ولا حاجة يرجع بيهم، يعني يبقى الموضوع اتهان شوية عليه. في وجود ذلك في أصل نيته إشكال. المفترض أنه يذهب بكليته إلى الله عز وجل، وهذه الأمور تأتي بعد ذلك تبع. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يبقى خدنا كام؟ قال دلوقتي الناس 6. 1: من تكون وطنا له، هي أهو من أهل مكة، فيخرج عنها ثم يشتاق إلى وطنه، وده بقى أعظم الناس. أو هو حتى لو هو من أهل مكة بالقلب، يعني مش من أهل مكة بمعنى هو بقلبه، قلبه أين؟ قلبه في مكة، فهو إذا رجع إلى بلاده يقول كان لي قلب ففقدت، يفقده إلى أن يذهب إلى مكة يشتاق ويرجع. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. هذا هو منزله، هو الكعبة، بيت ربي بيت ربي. الثاني: يذوق في تردده إليه حلاوة ربح الدنيا، يروح مكة ربنا يفتح عليه، فيجمع ما بين الأمرين، فهذا يتوق إلى الربح لا إلى مكة. الثالث: من يكون محصورا في بلده فيحب النزهة والفرجة، أو دول بتوع الحج السياحي، يحب النزهة والفرجة ويرى ما يطلبه في طريقها فينسى شدة يلقاها للذة يطلبها. فهمتوا؟ ده هو أصلا قاعد يعني مستوحش في بلده، هو بيحب يتحرك كتير وبيحب يخرج، وده حاصل بالضبط. هو سبحان الله كأنه بيتكلم تماما على أحوال أهل عصرنا. هو بيجي في موسم الحج بقى نروح نحج وبتاع، وبرضه لما يجي في وقت الصيف والمصيف نطلع نصيف في أوروبا ونعمل كذا، هو بيحب يتحرك، فكل وقت بحركته. فهو دلوقتي الناس كلها متوجهة يلا بقى نروح ايه، نروح الكعبة، برضه منظر جميل وحاجة حلوة، وتبقى الواحد كده برضه أول مرة الواحد ربنا يغفر له ذنوبه وكده يعني. فمثل هذا ينسى شدة يلقاها بلذة يطلبها، هذا لا يحب الحج، إنما يحب الراحة، يحب اللذة. الرابع: من تبطن نفسه الرياء وتخفيه عنه. بصوا الكلام، كلام في غاية الدقة. تبطن نفسه الرياء وتخفيه عنه، يعني هو نفسه بتخدعه حتى لا يكاد يحس به، وذلك حبها لقول الناس قد حج فلان، ولتلقبه الناس بالحاج، فهو يتوق إلى ذلك وتبهرج عليه يعني، ويضيع ذلك، وهذا من دقائق الغرور. شوف كلام الناس، إن هو لو هو جيت قلت له انت طالع ليه؟ عشان ربنا يغفر لي ويتوب علي، ده انا مقصر ومذنب، وهو من جواه يعني لو رجع ومحدش قال له دي يجدها في نفسه. يعني الحاج فلان يعني يجي بعد كده يقول له ازيك عامل ايه ربنا يتقبل يا رب وبتاع، ما يقولوش الحاج امال احنا كنا صرفين 40-50 ألف جنيه عشان خاطر ايه؟ هذه يحكى عن بعض السلف ان رجلا جاءه فقال اريد الحج، فقال كم معك؟ قال 1000 درهم. قال اما حججت؟ قال بلى. قال فانا ادلك على افضل من الحج، اقض دين مدين، فرج عن مكروب. فسكت قال ما لك؟ قال ما اريد الا الحج. قال انما تريد ان تركب وتجيء ويقال قد حج فلان. يعني لما يجي يتقال له طب اقول لك على حاجه اعظم من الحج، ده بقى اختبار دقيق جدا لهذا الموضوع. يتقال له هقول لك افضل منه بكثير، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في كذا وكذا وكذا وقضاء حجة المسلم ده اعظم من كذا و و و و و، فيبقى انت ان شاء الله اجرك اعظم لو قضيت كذا وكذا. يقول لك لا يا عم انا عايز حج، انا عايز اروح اشوف الحاجات دي، انا مش عارف ايه، انا عامل كذا كذا كذا. يبقى هو لم يرد ذلك، هو اراد ان يقال له وقد قيل. القسم الخامس، من يعلم فضل الحج ويتوق الى ثواب الله عز وجل خاصة، وهذا هو الغاية في الاخلاص. يعني كل ما فعلا تهفو اليه نفسه، عايز تحج ليه؟ علشان ربنا فعلا بقى هو ده اللي بيطلع من جوه قلبه، ليس شيء اخر. استشعر ذنوبه، خايف من لحظة الحساب، يريد ان يدخر هذه الاعمال لهذا اليوم العصيب. السادس، شوق عام ليس له سبب من الاسباب المتقدمة الا ان فيه شائبة من القسم الذي قبله، هو مشتاق. ان سبب هذا الشوق دعاء ابراهيم عليه السلام فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم، اي تحن اليهم. يروى ان الله عز وجل يلحظ الكعبة الشريفة في كل عام لحظة في ليلة نصف من شعبان، فعند ذلك تحن اليه قلوب المؤمنين، هكذا اورده الديلمي في المسند وليس عليه دليل. يعني تكلموا في سبب هذا النوع من الشوق العجيب الذي يكون في الأفئدة تجاه البيت العتيق. قيل لذنون أين أنت من قوله ألست بربكم؟ قال كأنه بأذني. سمحها كأنه بأذني. خرجت أم أيمن بنت علي امرأة الشيخ أبي علي الروذباري من مصر وقت خروج الحاج إلى الصحراء، والجمال تمر بها وهي تبكي وتقول وضعفاه وضعفاه، وتنشد على إثر قولها، فقلت دعوني واتباعي ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد، وما بال رعمي لا يهون عليهم وقد علموا أن ليس منهم بد. تقول في معنى الكلام سيبوني قلبي متعلق بهم، مقدرش، كيف هذا وهذا ليس بيدي، هذا في قلبي. وتقول هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت. واعلم أن الباعث على الشوق الخالص إلى ثواب الله تعالى بالحج هو الفهم والتحقق بأن البيت الذي يقصده هو البيت الذي جعله الله تعالى مثابة للعالمين وأمنا للخائفين، وأودع فيه من سره ما شهدت به ألسنة الوجود وشاهدته أسرار العارفين، وأمر خليله إبراهيم بتطهيره للعابدين، وشرفه بإضافته إلى نفسه فقال وطهر بيتي، وكفاه بذلك شرفا وفخرا، وبه علا على سائر البقاع عظمة وقدرا، ووضعه الله تعالى على مثال حضرة الملوك المرجوة لنيل المطالب، فقاصده قاصد إلى الله تعالى، والوصول إلى الله تعالى بالعمل بالطاعات، إنما يقطع الطريق إلى الله بالقلب لا بالجسد ولا بالجوارح. والإقبال على الله تعالى في الحركات والسكنات، والتجرد الاستيحاش الابتعاد عن سائر المخلوقات، والتوبة عن سائر المخالفات. وحق التائب أنه مهما ذكر الذنب جدد التوبة، لأنه من حصول الذنب على يقين، ومن الخروج من عقوبته على شك. فحقه أن يكون هكذا. شوف هو بيتكلم بقى، بص قلبك يبقى عامل ازاي، بيتحرك ازاي. هو مشغول كل شغله دلوقتي ليه ذنب هل غفره. وأن يجعل ذنبه نصب عينيه وينوح دائما عليه حتى يتحقق أنه غفر له. ولا يتحقق أمثالنا ذلك إلا بلقاء الله. ويغلط كثير من الناس فيحجون بيت الله طالبين رضا الله ورحمته بما قد يجلب سخطه ونقمته. كيف هذا؟ فيصرون على ارتكاب السيئات، ويبالغون في التباهي والتزين بالمحرمات حتى يلبسوا الجمال الحرير والذهب، وهذا لعمر الله من أقبح المنكرات. وما هكذا أمر الله أن يحج بيته الكريم؟ قد قال الله رب العالمين: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقد خرج بعض الصالحين في عصرنا من مصر إلى الحج، فوصل إلى البركة وهي مرحلة مكان من الأماكن، ثم رجع لما رأى المنكرات. لما ذهب فوجد الناس هكذا رجع مرة أخرى، قال: ما هكذا حج؟ وخرج بعض الصالحين من مصر إلى الحج فوصل إلى العقبة، ثم رجع لما رأى. ولعمري إنهما لمعذوران في هذا الإياب لقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فأهم ما يهتم به قاصد الحج إخلاصه لله تعالى وحده. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النكارة أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة أنه قال: إذا جمع الله الناس ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله تعالى أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ولكن في الصحيح، حديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيره تركته وشركه. فمن أهم ما يهتم به التحرز في مسألة الإخلاص، وثاني هذه الأمور التحرز في النفقة بأن تكون من الحلال الخالص، لسيما وقد علمتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، هكذا شأن الحاج، يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر، يعني كمان لحقته مشقة الحج، مش بقى كمان اللي طلع في الحج المطرف ده، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فكيف لمثله أن يستجاب له. إذن هذان الأمران ينبغي أن يلاحظهما من قصد الحج: الأمر الأول التجرد والإخلاص، والأمر الثاني التحرز في أمر النفقة. لا شك أن أسرار الحج تحتاج إلى وقفات ووقفات نستكملها إن شاء الله تعالى في الغد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله.